في وحي آي الله مدلولات ومناهيل وفضائل وصفات في وحي آي الله هدي كامل وسوابق ونتائج ونجاة سنن الذين توافدوا من قبلنا عبر لنا وموجه وحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، لقاء وحلقة تتجدد من برنامجكم برنامج سنن، وهذه الحلقة نذكر فيها آية من كتاب الله عز وجل وقانونا ثابتا، قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. نعمة الشكر هو موضوع عنوان حلقتنا لهذا اليوم مع ضيفي وضيفكم الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. مرحبا بك فضيلة الشيخ.
أكرمكم الله وأحسن إليكم.
شيخي الكريم، موضوع الشكر موضوع كبير، الكل فيه مقصر، وهو باب للبركات كبير، تعهد الله عز وجل بالزيادة لكل من شكر. وقفات مع هذه الآية، قانون يذكر، نريد أن نستجلي معانيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد كان بعض الصالحين يقول: اللهم اجعلني من القليل، فقيل له: من هم؟ فقرأ: وقليل من عبادي الشكور. هذه العبادة العظيمة هي نصف الإيمان، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الإيمان نصفان: نصف شكر ونصف صبر. وقال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. والله جل جلاله قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذا الشكر كما قال علماؤنا رحمهم الله هو في اللغة الظهور، ومنه يقال دابة شكور، إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تعطى من العلف. وابن القيم رحمه الله قال: الشكر هو ظهور أثر نعمة الله على العبد على لسانه ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. بمعنى أن هذه النعمة يظهر أثرها على قلبك ولسانك وجوارحك. وهذا الشكر الذي تعبدنا الله عز وجل به لا يخلو منه العبد، ولذلك سيد الشاكرين صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابته نعمة قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه بلاء قال: الحمد لله على كل حال. يعني يحمد الله عز وجل في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في العسر واليسر، في الغنى والفقر. ولما عرض عليه ربه جل جلاله أن يحول له بطحاء مكة ذهبا قال: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. فيريد عليه الصلاة والسلام أن يتقلب بين هذين المقامين من مقامات العبودية لله عز وجل، إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون صابرا.
وهل حمده صلى الله عليه وسلم هو نوع من أنواع الشكر؟ حمد لله على النعمة.
نعم، هو العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في الحمد والشكر، هل هما بمعنى واحد أم هما مختلفان؟ والصحيح أن بينهما عموما وخصوصا من وجه، بمعنى أن الحمد لا يكون إلا باللسان، وأما الشكر فإنه يكون باللسان والقلب والجوارح. باللسان والقلب والجوارح. والحمد يكون في السراء والضراء، والشكر لا يكون إلا في حال النعمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. والسراء هذه تشمل السعة والصحة والرخاء والتمكين وغير ذلك من أنواع النعم.
لما ذكرتم في معرض ذكري التفصيل هذا لمعنى الشكر، ذكرتم أنه من باب أن ترى النعمة على العبد. كيف يجمع هذا الفهم بأنه نوع من أنواع الشكر أن يرى الله عز وجل نعمته على عبده، مع خوف البعض من إظهار هذه النعمة ألا تزول بالعين.
نعم، هو النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يعني رثة هيئته ومتقهلة ثيابه سأله: أذو مال أنت؟ قال: نعم. قال: من أيه؟ قال: من كله.
ما شاء الله، أي
بقر وغنم وإبل. فقال له عليه الصلاة والسلام: فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. بمعنى أن الإنسان إذا وسع الله عليه في معيشته فلا بد أن يأكل طعاما هنيئا، وأن يلبس ثيابا جيدة، وأن يوسع على أهله وعياله. هذه من النعمة والنفقة، كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن دينارا أنفقته على أهلك، ودينارا أنفقته في سبيل الله، ودينارا تصدقت به على مسكين، ودينارا أعتقت به رقبة، أعظمها أجرا عند الله الذي تنفقه على أهلك. فلا بد أن يوسع الإنسان على أهله وعياله مما آتاه الله من فضله. وها هنا أيضا فائدة لغوية قبل أن أجيب على سؤالك. علماؤنا رحمهم الله قالوا: الشكر إذا كان لله عز وجل فإنه يتعدى باللام، إذا كان للمنعم، سواء كان المنعم ربنا جل جلاله أو غيره فإنه يتعدى باللام، وإذا كان للنعمة فإنه يتعدى بنفسه. ولذلك قال الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك. وأما إذا كان للنعمة فإنه يتعدى بنفسه، وما خولف هذا إلا في قليل من كلام العرب، كقول القائل: شكرتك، إن الشكر حبل من التقى، وما كل من أسديته نعمة يقضي. أو كقول القائل: خليلي عوجا حتى تسلم على عذبة الأنياب طيبة النشر، فإنكما إن عدتما لي ساعة شكرتكما حتى أغيب في قبري. فهنا قال: شكرتكما. ولا تعارض بين أن يرى أثر نعمة الله عز وجل على العبد وبين أن يتقي العين، فإن العين حق. يتقي العين بأن يواظب على التحصينات الشرعية، بأن يكثر من ذكر الله عز وجل، بأن يحافظ على الوضوء، يحافظ على الصلوات المكتوبات في أوقاتها، فالله عز وجل يقيه شر كل ذي شر. إذا كان هناك إنسان معروفا بالعين نسأل الله العافية، فإنه تستر منه النعمة، كما أوصى بذلك عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان، بأن تستر النعمة عمن كان معروفا بأنه يعني عائن يصيب الناس بعينه.
ولكن لا تعارض بأن تظهر هذه النعمة، وأن لا تكون يكون يعني سترها عن الناس بإطلاق، ما شاع بين الناس خوفهم أن الكل يحسد والكل يعني.
صحيح، فإن بعض الناس يعاني وسواسا، يعاني الوسواس العين هذا، يعني كأنه يرى أن الناس كلهم ينظرون إليه وكلهم يريد أن
يزول نعمته.
أي نعم.
إذا كان هذا الشكر مثل هذه المعاني الجميلة يزداد جمالا لما يكون اسما لله عز وجل، اسم الله الشكور ومواضعه في القرآن، وكيف نفهم هذه الصفة مع جمعها اسما لله عز وجل.
نعم، هو ربنا جل جلاله سمى نفسه الشاكر، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وسمى نفسه الشكور، إن ربنا لغفور شكور. وقد قال علماؤنا رحمهم الله في معنى هذا الاسم بأنه يعطي الجزيل على العمل القليل. الله جل جلاله شكور، بمعنى أنه يكافئ العبد على العمل القليل أجرا عظيما. ولك أن تتأمل في قصة الأصيرم، أصيرم بني عبد الأشهل عمرو بن ثابت رضي الله عنه، ذاك الذي خرج يوم أحد وقاتل حتى قتل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: من ينظر ما فعل الأصيرم؟ فأدركه أحد الصحابة وفي الرمق الأخير، قال له: ما جاء بك يا أصيرم؟ فإني قد عهدتك لهذا الأمر كارها، أجئت إيمانا بالله ورسوله أم حمية لقومك؟ قال: بل جئت إيمانا بالله ورسوله. ثم فاضت روحه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: عمل قليلا وأجر كثيرا، إنه لشهيد وأنا عليه شهيد. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يلغز للناس، يقول: دلوني على رجل من أهل الجنة لم يركع لله مرة، يعني ما ركع ولا زكى ولا كذا، لكنه رضي الله عنه أسلم ثم قتل، ومثله أيضا ما حصل لذلك العبد الأسود في يوم خيبر، والنبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل كان يرعى غنما لسيده اليهودي، فلما سمع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه قال له إلى ما تدعو؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه الإسلام فأسلم في مكانه، فقال له يا رسول الله إني أسود الوجه منتن الريح، فقال له عليه الصلاة والسلام أما إن الله سيبيض وجهك وسيطيب ريحك. ثم دخل رضي الله قال يا رسول الله من يؤدي عني غنمي فإنها ليست لي؟ قال اضرب على وجهها فإن الله سيؤدي عنك. فهذا الرجل يعني أسلم ثم دخل في المعركة فقتل، فنبي عليه الصلاة والسلام قال أما إنه لشهيد وأنا عليه شهيد. هذا أيضا مثال لإنسان عمل قليلا وأجر كثيرا. وقل مثل ذلك في قصة الرجل الذي حكى النبي عليه الصلاة والسلام خبره وهو في الصحيح، لما آتاه الله مالا وولدا، فلما حضر يعني كان في سكرات الموت جمع بنيه وقال أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب. قال فإنه لم يدخر عند الله خيرا، فإن أنا مت فأحرقوني ثم انظروا في يوم راح فأذروني يعني شتتوني، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. ففعل به ذلك فقال الله له كن فكان. قال عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال فرقا منك يا رب، أو قال من مخافتك يا رب. قال الله له قد غفرت لك. فالله جل جلاله شكور، بمعنى أنه يعطي الكثير على العمل القليل. الواحد من عباد الله الصالحين قد يعمل في هذه الدنيا 50 سنة أو 40 أو 60 أو 100، ثم بعد ذلك يجزيه ربه جنة عرضها السماوات والأرض في نعيم لا يحول ولا يزول. إنما جعلت جزاءكم أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، وما بعد هذا من شكر.
وهذا منتهى النعيم. إذا ما رحنا نريد معرفة القواعد التي يقوم عليها الشكر.
نعم، العلماء رحمهم الله ذكروا أنها 5 أمور أو 5 قواعد. أولاها خضوع الشاكر للمشكور. لا معنى أن أقول أنا شاكر لله ثم بعد ذلك أتكبر عن قبول حكمه أو الرضا بقدره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم القاعدة الثانية محبته. لابد إن كنت لله شاكرا لابد أن أكون محبا له جل جلاله. ثم القاعدة الثالثة الثناء عليه. لا أحد أحب إليه المدح من الله جل جلاله. ولذلك دائما الإنسان المؤمن الشاكر لله يثني على ربنا سبحانه، يثني عليه بأسمائه الحسنى بصفاته العلى. إذا ذكر ربه يذكره بالإجلال والتعظيم. وثم القاعدة الرابعة الاعتراف بنعمته، الاعتراف بأنك يعني تولي هذه النعمة للمنعم جل جلاله الذي قال لنا وما بكم من نعمة فمن الله جل جلاله. كل نعمة هي من الله عز وجل، وهذه النعم ينبغي أن أقر وأعترف أني لا أطيق لها إحصاء. لو أنني جلست أعدها لن أحصيها. ولذلك الإنسان منا لو تأمل في نعمة الهداية يعني وحدها، كيف أن الله جل جلاله أخرجه من الظلمات إلى النور، وليس هذا راجعا إلى سعة عقله ولا إلى بعد نظره ولا إلى كونه عليما فهيما. ولذلك تجد الآن عالم الذرة يعبد البقرة، وقد تجد إنسانا في الكيمياء بلغ ما بلغ ومع ذلك يعتقد عقيدة الثالوث بأن الواحد 3. قد يكون عالما في الرياضيات تتعجب كيف يعتقد الواحد 3 3 1، وهذه ما قسمة ما تتأتى عقلا أصلا. وكما قال ابن القيم رحمه الله عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فلا ذا إله. ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذا فلاذا إله. تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما ادعاه. فلا بد من الاعتراف بنعم الله عز وجل التي لا تحصى. ثم خامسا، استعمال هذه النعم فيما يحبه الله جل جلاله. لو أني شاكر حقا لله عز وجل، لا بد الإنسان أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن يذكر الموتى والبلى. يداك لا تبطش بهما إلا فيما يحبه الله، ورجلاك لا تمشي بهما إلا لما يحبه الله، وعيناك لا تنظر بهما إلا فيما يحبه الله، وأذناك لا تسمع بهما إلا لما يحبه الله، وقل مثل ذلك في سائر الجوارح. كل نعمة أنعم الله عليك بها فينبغي أن تستخدم في طاعة الله. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، وأحدثكم بحديث فاحفظوه، يعني ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ثم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. والشاهد أن إنسانا آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. فلان الذي يتقي ربه ويصل رحمه ويعلم أن لله في ماله حقا فهو بأرفع المنازل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر
سواء.
فهما في الأجر سواء، يعني انظر إلى سعة كرم الله عز وجل أنه جزى عبده بنيته، رغم أنه ما عمل لكنه تمنى: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان.
بهذه القواعد أستأذنك فضيلة الشيخ خروج إلى فاصل قصير لاستكمل الحديث بعده. مشاهدين الكرام، فاصل قصير، نعود وإياكم لنستكمل موضوع شكر النعمة، فكونوا معنا.
سنن الذين توافدوا من قبلنا حبر لنا وموجه وحياة.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى. شيخي الكريم، ذكرتم من قواعد الشكر الخضوع والمحبة والاعتراف
والثناء،
وجماع هذه كلها ما تأتى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، حياة زاخرة بالشكر ونموذج معطاء في هذا الباب. ولا أزعم أننا في ما تبقى من دقائق هذه الحلقة أننا نغطيها، لكن نتبارك بذكر شيء منها من أثر الشكر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، أكرمك الله وأحسن إليك. هو الشكر سمة الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولذلك حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيح بأن آدم عليه السلام أول ما نفخت فيه الروح وعطس فقال: الحمد لله. يعني هذه الكلمة قالها آدم، وقالها كذلك نوح عليه السلام: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقالها داود وسليمان: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقالها كذلك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم: ربنا لما ذكر نوحا قال إنه كان عبدا شكورا، وصفه الله عز وجل بهذه الصفة. وكذلك الشكر سمة أهل الجنة، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فلذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان سيد الشاكرين، ولذلك قام من الليل صلوات ربي وسلامه عليه حتى تفطرت قدماه. لما قيل له: يا رسول الله لما تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، ليس شاكرا وإنما شكورا.
شاكر على الدوام.
نعم، على الدوام صلوات الله وسلامه عليه. ويعلم معاذ بن جبل رضي الله عنه، يقول له: يا معاذ والله إني لا أحبك، يا معاذ والله إني لا أحبك. فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك
وشكرك
وحسن عبادتك. يعلم ذلك دبر كل صلاة أن نقول هذه الكلمة. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يشكر الله عز وجل في أحلك الظروف وفي أشد الأحوال. يوم أحد شجت جبهته، كسرت رباعيته، وجحشت ركبتاه، ودخلت حديدتان في وجنتيه الشريفتين حتى نزف منه الدم مغزارا، ومع ذلك يقول لأصحابه اصطفوا لأثني على ربي. ثم يأتي بتلك الضراعة الطويلة، اللهم لك الحمد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا باسط لما قبضت، ولا قابض لما بسط، إلى آخر ما قاله عليه الصلاة والسلام لما رمي بالحجارة حتى دميت عقباه صلوات ربي وسلامه عليه. أوى إلى بستان شيبة بن ربيعة أو عتبة بن ربيعة ودعا ربه بتلك الضراعة المشهورة، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب العالمين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح علي أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ صلاته بحمد ربه والثناء عليه، ففي بعض أدعية الاستفتاح سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك لا إله غيرك، وفي بعضها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وفي بعضها أيضا تلك الضراعة يعني الطويلة في قيامه بالليل صلوات ربي وسلامه عليه، وفيها حمد ربنا وشكره والثناء عليه، وإذا ركع يكثر في ركوعه أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وقل مثل ذلك صلوات ربي وسلامه عليه إذا أصابه بلاء، كان يشكر الله عز وجل ويحمده. لما مات ولده إبراهيم ودمعت عيناه صلوات ربي وسلامه عليه قال إن العين تدمع وإن القلب يحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. وبالجملة نستطيع أن نقول بأن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ما فارقه حمد ربه جل جلاله وشكره طرفة عين، يعني كان الحمد والشكر يجري منه مجرى النفس صلوات الله وسلامه عليه. إذا أصابته سراء ضراء، صحة سقم، في حال الرضا، في حال الغضب، في حال الشدة، في حال الرخاء، إذا جاع، إذا شبع صلوات الله وسلامه عليه ما يفارقه الشكر قط. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، حتى لو أصابه بلاء يدرك أن هذا البلاء لا يوازي شيئا إلى جوار النعم. ولذلك البعض الشعراء يقول إذا كان شكري نعمة منك في مثلها علي يجب الشكر، يعني الشكر نفسه نعمة من نعم الله عز وجل
تستحق شكرا،
نعم تستوجب الشكر. وابن القيم رحمه الله عنده يعني بيتان يقول هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرمي، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ يعني لو أنه ما في بعث ولا في جنة ولا في نار، يعني حياء هذا الإله
أنعم
نعم القوي القادر العظيم جل جلاله الذي أنعم عليه، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين الذي أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة، أليس واجبا علي أن أستحي من هذا المنعم فأشكره جل جلاله؟
الشيخ الكريم إنزالا لهذه الآية لما نريد أن ننزله في كل حلقة بهذا القانون لئن شكرتم لأزيدنكم وبضدها تعرف الأشياء، هل ما يعاني الناس الآن من مسغبة ربما ليس قصرا على سبب واحد، هل يصلح أن يقال أن من أسبابها قلة الشكر ما يعانيه الناس؟
ما في شك في الأعم الأغلب، لأن هذا قانون. يعني علماؤنا رحمهم الله قال: شكر النعمة يستبقي الموجود ويستجلب المفقود، وعلى العكس والعياذ بالله كفر النعمة يزيل الموجود ويبعد المفقود. الآن أكثر الناس لا تجده إلا ساخطا على ربه، يعني إذا سألته كيف حالك فالفقير يشكو الفقر والغني يشكو القلة، لأنه يريد
زيادة.
الزيادة. وتجد يعني قل أن تجد من الناس من إذا سألته يقول لك: الحمد لله أنا في نعمة سابقة وفي خير وفير. وبعض الطيبين يقول: الله ما ترك لي شيئا، كأنه ما عنده من عباده إلا أنا. يعني هكذا، يعني يشعر بأن الله عز وجل قد أغدق عليه، وسبحان الله رقيق الحال، لكنه يشعر بأن الله سبحانه قد أعطاه العافية وأعطاه الهداية وأعطاه الرضا، وهذه نعمة من أعظم النعم أن يشعر الإنسان بالرضا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كن قنعا تكن أشكر الناس. يعني الإنسان إذا قنع بما أعطاه الله عز وجل بما أتاه من نعمته فهذا هو الشاكر حقيقة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في صحيح مسلم: قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما آتاه. لو ما عندك إلا القوت الذي تقيم به يعني إودك وقنعت بذلك وشكرت الله فأنت على خير عظيم.
في ختام هذه الحلقة شيخي الكريم، لعلي أجمل ما قد قيل فيها بعد أن وقفنا وإياكم على قانون نص عليه ربنا في كتابه الكريم، قال الله عز وجل: إن شكرتم لازيدنكم. وقد توقفنا على معاني الشكر، وقفنا على اسم الله الشكور ومواضع وروده في القرآن الكريم، وثم بينا قواعد الشكر وانتقلنا إلى أثر الشكر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا أن الشكر هو قرين الزيادة، فكلما شكر الإنسان وكلما شكرت المجتمعات زادهم الله عز وجل وفتح عليهم. في ختام هذه الحلقة لم يبقى لي مشاهدين إلا أن أشكركم وأشكر ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. والنعم إن شكرت قرت وإن كفرت فرت، جعلنا الله من الشاكرين. ألقاكم في حلقة قابلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في وحي آي الله مدلولات ومناهيل وفضائل وصفات، في وحي آي الله هدي كامل وسوابق ونتائج ونجات، سنن الذين توافدوا من قبلنا عبر لنا.